والآن مع الشريط الثالث وعنوانه الإخلاص في الحج.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم في منى، مرحبا بكم في يوم التروية. واليوم نتناول موضوعا هاما، لأننا الآن دخلنا في النسك الأول من أنساك الحج. فأنتم أيها الأحباب الكرام، وأيها الحجاج الفضلاء، وأيتها الحاجات الفاضلات، لبستم ملابس الإحرام من مكة ونويتم الحج، وجئتم إلى منى في هذا اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة، وستبدأون هذه المسيرة المباركة. ومن هنا اخترت لكم الليلة هذا الموضوع: الإخلاص في الحج. الإخلاص في الحج. أيها الفضلاء، الحج عبادة من العبادات، وكل عبادة يشترط لها شرطان حتى يقبلها الله عز وجل. إذا فقدت شرطا من هذين الشرطين ردت على صاحبها. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. والمقصود بالإخلاص إخلاص العبادة لله، والمقصود بالمتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعبد إذا عبد الله عز وجل أن يعبده بشرعه ولا يبتدع شيئا. والدليل على المتابعة قول الله عز وجل:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول الله عز وجل:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
وأنتم الآن في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولكي يبلغوا من بعدهم حتى وصلنا هذا الكلام الطيب، قال: خذوا عني مناسككم. أي لا بد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجنا. أما الذي أريد أن أتحدث عنه معكم اليوم هو الإخلاص في الحج. كيف تكون مخلصا؟ أولا، اعلم عبد الله أن الرياء إذا تطرق إلى العمل يبطل أجره، وقد يبطله بالكلية. يعني قال بعض العلماء: قد يدخل الرياء إلى فروع العمل فينقص أجره، وقد يدخل الرياء في أصل العمل، جاء من بلده خصيصا ليحج رياء وسمعة، فهذا لا أجر له ولا ثواب له، يبطله بالكلية. ولذلك روى النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. سأل نفسك: لماذا جئت إلى هنا؟ لماذا تركت أولادك وأموالك وبيوتك وتجاراتك ووظيفتك، وعطلت جميع أعمالك وجئت إلى هذه الأرض المباركة؟ هل جئت ليقال عنك حاج؟ هل جئت لتتباهى وتتفاخر؟ هل جئت رياء وسمعة؟ لا، ينبغي أن تكون نيتك خالصة لله، تأتي إلى هنا لتحج ليغفر الله ذنبك وليكفر سيئاتك وليغسل ذنوبك ولترجع من هنا خاليا من الذنوب كيوم ولدتك أمك. اللهم إنا نسألك من فضل. ما هو الإخلاص؟ قال بعض العلماء: الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله. لأن من الناس من يريد بعمله وجه الله ووجه الناس، جاي عشان يحج وربنا يغفر له ذنوبه، لكن برضو يعني يزعل لو واحد يقول له يا ابو فلان أو يا أستاذ فلان أو يا دكتور فلان. الله، تقول لي يا عم الحاج لماذا لم تقل لي ذلك؟ يغضب في نفسه، هذا نوع من أنواع الرياء. إذن الإخلاص هو ماذا؟ أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه من؟ إلا وجه الله. وقال بعض العلماء: الإخلاص أن تكون حركاتك وسكناتك وأن يكون قولك وفعلك لله وحده. وقال بعض العلماء: الإخلاص، اسمع الحتة دي، الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. أكرر: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. إذا لا تلتفت إلى الناس، مدحوك أو ذموك يستوي هذا، ولكن ينبغي أن يكون نظرك إلى الله، أن يحبك الله، أن يرضى عنك الله، أن يغفر لك الله، أن يقبل عملك الله، هذا هو الهدف. بل قال بعض العلماء: الإخلاص على درجات. من درجات الإخلاص استواء المادح والذام. يقولون أول درجة من درجات الإخلاص أن يستوي عندك من يمدحك ومن يذم. يعني واحد يقول لك: والله أنت راجل طيب، وراجل حجيت 10 مرات، وراجل بتبني مساجد لله وتتصدق و و و، انظر في نفسك كده أنت تميل ولي. واحد يقول لك: إيه أنت مراش، أنت كل أعمالك ديت رياء، أنت راجل ضميرك وحش وقلبك أسود. تزعل منه ولا ما تزعلش؟ تزعل. أقول لك الإخلاص الاثنين يبقى عندك سواء. المسألة صعبة يا أخوان، صعبة صعبة جدا، لأن النفس تميل بطبيعتها إلى من يمدحه، والنفس تنفر بطبيعتها عن من يذمه. العلماء بيقول لك: لا، درب نفسك، درب نفسك بحيث يكون المادح والذم سواء. لماذا؟ لأن الناس كلهم لو مدحوك وأنت عند الله مذموما لا ينفعك مدحهم، وأن الناس جميعا لو ذموك وأنت عند الله ممدوحا لا يضرك ذمه. صح ولا لا؟ تمام. في مرتبة أعلى من كده شوية بس دي صعب، نقولها ولا بلاش؟ نقولها ونحاول. قال بعض العلماء: المرتبة التي فوق ذلك أن تميل بقلبك إلى من يذمك، وأن تنفر بقلبك عن من يمدحك. الله، يعني تحب اللي يشتمك ويذمك، واللي يمدحك تكرهه، تبعد عنه، تزعل منه. قال لك: آه، لماذا؟ قالوا: لأن الذي مدحك في الحقيقة ضرك، والذي ذمك في الحقيقة نفعك. إزاي؟ طب وضحنا المسألة. الذي مدحك في الحقيقة أنت بين أمرين: إما أن يميل قلبك إلى المدح فيدخل الغرور إلى قلب فقد يحبط عمله. ممكن تقول: آه والله، ده أنا راجل طيب وكويس، يا سلام، شوف الناس بتقول علي إيه، يا ما شاء الله، ده أنا برضه حيل. أيوة، فقد يدخل الغرور إلى قلبك، يبقى نفعك ولا ضرك؟ ضر. والأمر الثاني:
أن تدفع الغرور عن قلبك ففي مشقة، أنه بيمدحك وانت بتدفع الغرور عن قلبك. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدحه الناس قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم اجعلنا كذلك جميعا. ده اللي مدح، إما أن تجاهد نفسك لتدفع الرياء وإما أن يدخل الغرور. طيب والذي ذمك؟ قالوا الذي ذمك نفعك من وجهين. الوجه الأول إما أن يذكرك بعيب فيك أنت نسيته فتسارع بإصلاحه. زي إيه؟ زي واحد يقول لك أنت عامل فيها شيخ وعامل لي فيها رجل طيب، روح يا عم، ده أنت ما زرتش أقاربك من سنة، قطع رحمك روح. أيوة تتذكر، أيوة صحيح، ده أنا قطع رحم، ده المفروض أزور خالتي وعمتي، دي معصية قطعة الرحم. فذكرك بشيء أنت نسيته فتصلح من نفسك. أو يقول لك أنت عامل لي فرج طيب ورايح تحج، حج يا عم، ده أنت بتصليش الفجر، ده أنت بتصليش، ده أنت بتقوم الساعة 8 وتصلي بعد الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. يا عم حج ايه؟ طب بس صلي الفجر جماعة. تقول اه صحيح انا مقصر، لا انا ان شاء الله من بكرة اصلي الفجر. واحد يقول لك بتحج ليه؟ ده انت ما بتمشيش مصالح الناس الا بالرشوة. ايوه صحيح انا بقبل رشوة. اذا هذا الذي ذمك نفعك لانه نبهك على عيب فيك فسارعت إلى إصلاحه، أو ذكرك بعيب ليس فيك، شتمك أو سبك بعيب ليس فيك، تقوم إيه؟ تعمل إيه؟ إذا سامحته أجرت وأثبت. لو قلت الله يسامح أو ما ردتش عليه فأنت في هذه الحالة قد أجرت. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، فقال: إياكم والمدح فإنه الذبح. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا في وجهه، يقول: شوف يا رسول الله فلان ده اللي بيقيم الليل وفلان ده اللي بيفعل كذا وكذا وكذا. فقال: حسبك حسبك، قطعت عنق صاحبك، يعني أنت أهلكته بكثرة. إذن المرتبة العليا أن تحب من يذمك وأن تكره من يمدحك. طبعا ديت عاوز لها 3-4 شهور 5 شهور كده على ما تدرب نفسك عليه، وممكن تاخد لها 1-2 سنين وربما لا تصل الى هذه المرتبة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص. الاخلاص في الحج، قبل ان اذكر لكم الاخلاص في الحج اذكر لكم هذا الموضوع. رجل تاجر من علماء السلف كان يتاجر، سطر التاريخ هذا الموقف له بمداد من هذا الرجل. حج عدة سنوات ولم يعلم أحد من أهل قريته أنه حج. إزاي ده الحج بيودعوه والناس تعلم راح وجاء؟ زمان كان الحجاج قليل. كان هذا الرجل يخرج قبل موعد الحج إلى البلدة التي يأتي منها بالتجارة، تجارة الجمعة، ثم يسافر من تلك البلدة إلى مكة فيؤدي مناسك الحج. فإذا رأى في المناسك أحدا يعرفه هرب منه حتى لا يراه، ثم يرجع بعد أداء الحج إلى تلك البلدة فيحمل منها البضاعة ويأتي إلى بلده، فيظن الناس أنه تأخر في إحضار البضاعة وهو حج، ولا يريد أن يعلم أحد أنه حج، لأنه يريد الأجر ممن؟ من الله. شوف الإخلاص، شوف الإخلاص، وتعالى شوف عندنا احنا مظاهر الرياء. سننبه على بعض مظاهر الرياء لكي يحضرها إخواننا الفضلاء. بعض الناس تفعلها عن حسن نية وبدون قصد، لكن العلماء يقولون هي من مظاهر الرياء. أولا تعليق الرايات البيض على السيارة التي توصل الحاج إلى الميناء أو المطار. هات يا واد رايات بيض وحط على السيارة وتمشي هذه السيارة ليعلم كل من تمر عليه هذه السيارة أن بها حاجة. هذا نوع من أنواع الرياء. أنت عاوز الناس تعرف أنك حج ليه؟ عاوز تحط رايات وأعلام ليه؟ أنت عاوز تحج لمين بالضبط؟ لله. إذا الرايات دي ملهاش لازمة. ثانيا، من مظاهر الرياء توديع الحاج بالأغاني والموسيقى. في بعض البلاد يجهز فرقة تودعه حتى من البيت إلى الكبر، يعني يمشي في وسط البلد ويغنوا له يا حاج يا حاج مبرور وذب مغفور ويطبلوا ويسقفوا ويغنوا بالموسيقى لحد ما يوصلوا الناس كلها تشوف وهو مبسوط. احنا بنزف عريس ولا ايه؟ أنت ذاهب إلى عبادة، ينبغي أن تخفي العبادة لله. خلي بالك يا اخوان، خلي بالكوا كويس، الحج ده زي الصدقة، كلما كانت مخفية كلما كان أجرها أعظم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن لا بد للمسلم الذي يريد الإخلاص أن يحاول إخفاء هذه العبادة وهي عبادة الحج. النوع الثالث من أنواع الرياء تبييض البيت والكتابة عليه حج مبرور وذنب مغفور. وبعض الناس يبيض البيت ويعمل عليه سفينة إذا كان رحم الباخرة أو طيار عشان يعرف الناس أن حج في الطيار. هذا نوع من أنواع الرياء. ويتصل بالتليفون، يا ابني خلاص احنا حاجزين فاضلين 3 أيام، بيضت البيت ولا لسه؟ كتبت على حج هل هندخل على البيت كده من غير ما يتبيض؟ ما هذا؟ هذا نوع من أنواع الرياء لا يجوز. قلنا بأنها عبادة وإخفاؤها أفضل. رابعا، الغضب إذا لم يقل له يا حج كما نبهنا قبل ذلك. خامسا، التحدث عن طاعاته لزملائه أو إذا رجع. هذه مسألة أحب أن ننبه عليها ونؤكد عليها جيدا. بعض الناس يقعد يقول الحمد لله ليلة البارح رحنا الحرم وقمنا الليل من الساعة 2 لحد الفجر صلينا لله عز وجل. طب انت بتصلي لمين؟ لله. اخفي العبادة، ينبغي أن تخفيها. إنما تتحدث بهذه العبادات للناس لا خلاص، حتى لو لم تقصد الرياء فإنها خرجت من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وديوان السر أعظم أجرا وأكثر نفعا من ديوان العلانية. وبعض الناس يروحوا يقول الحمد لله أنا في أيام الحج كنت كل يوم أقرأ 10 أجزاء. وبعض الناس يقول إيه؟ يا سلام، أنت لو سمعت إمام الحرم كان صوته جميل، كان بيبكينا كلنا، والله كنا بنبكي. يعني المهم الخلاص عاوز يعرفك إن هو إيه؟ بكى، بس جايبها يعني ملفوفة كده لففها بسلوفان عشان يعني ما تقولش الراجل مراه. لا، حتى لو بكيت وخشعت يكون ذلك سرا بينك وبين الله. خلي بالك من ربنا أسرار، لا تفشي سرك للناس لكي ترى هذه الأعمال مضيئة في ميزان حسناتك يوم القيامة. اللهم إنا نسألك من فضلك. المظهر السادس من مظاهر الرياء التصوير في المشاعر للذكرى. بعض الناس ياخذ صورة في عرف وهو بملابس الإحرام ويقف كده يقول له امسك الكاميرا ارفع يدك لفوق، ايوه سب العينيك كده، حاول تغمض تبكي خليك خاشع عشان الصورة تطلع ايه؟ خاشعة، عشان هنعلقك في المجلس عشان كل اللي يجي يقول له يا سلام يا حاج يا سلام تحجيت. يقول ايوه يا ابني سنة ما حجينا، وقعد يحكي ويتحدث ويعلقها فين، يعمل منها 3-4 صور، صورة في المجلس وصورة في النوم وصورة مش عارف فين، ويدوا الزملاء كل واحد صورة، وصورة عند خاله وخالته وعمه وعمته. هذا كله ينافر إخلاص، وهذا من مظاهر الرياء. أنت تحج لله. وهذا يذكرني ببعض الناس عندنا في مصر، أكرمكم الله لما يتزوج يبقى لسه شباب كده، يقوم لما يتزوج يتصور هو وزوجته هو والعروس، حاطط دراعه عليه ويتصور، وتحط دراعها عليه ويتصور، ومسك دماغها وتصور، وشكلها من رجلها وتصور، المهم شويه صور، والاخر يحطهم فين؟ في اوضه الصالون او في ال... كل ما يجي واحد يزوره عشان يجلس في المجلس هو معلق صورته هو وهي في الحباء. فالرجل جه جلس خلى الصورة ضع على ظهره كله لا أصل الكرسي ده مكسور تعال هنا في الكرسي الثاني. وبعدين يقول إيه رأيك أنا عرفت أنجي واختار؟ هو العروسة بقى صورتها يقول له أهو الحمار زي الجاموس. أنت تصور زوجتك وتخليها كده قدام الناس كل واحد يشوفها وببلاش؟ طب حتى اللي يشوفها يدفع ربع جنيه ببلاش كده؟ لا، نحن نقول المسلم الشريف الكريم العفيف يخشى على عرض، ما يفرطش على عرض الناس كلها. الزوجة دي لك انت الواحد ملفوف محجوبة حجبها الله عز وجل وجعلها خالصة لك ولم يجعلها مشاعا للناس، ولذلك ينبغي أن تخفيها إذا كنت فعلا كما أراد الله عز وجل. ومن مظاهر الرياء في الحج أيها الأحباب الكرام التحدث عن المصاعب والمتاعب في الحج. بعض الناس إذا راح يقول ياه كان الحر شديد أو كان الزحام شديد في الطواف وعانينا طفنا في 3 ساعات ونصف أو سعينا في 5 ساعات. نقول يا أخي الكريم أنت في جهاد والجهاد عباد والعبادات لا ينبغي أن تتحدث بما أصابك فيها من تعب ونصب، لأن الأجر على قدر الإخلاص والمشقة، فأخفي ذلك أخفيه عن الناس. ومن مظاهر الرياء الاتصال بالأصدقاء من المشاعر. ألو أيوة أنا بكلمك من عرف والله ادعينا معاك، شوف الناس كلها بتقول لبيك اللهم لبيك. ألو أنا بتصل بك من مزدلفة. ألو بتصل بك من ليه اتصل بك من منى ومزدلفة وعرف ليه؟ أتريد أن يمدحك؟ أخشى أن يحبط عملك. اللهم إنا نسألك الإخلاص. قال العلماء أشد شيء على النفس الإخلاص، لأنها ليس لها فيه نصيب. ممكن تقيم الليل، ممكن تبني مساجد، ممكن تعمل أي حاجة، بس تعمل عمل وتخلص فيه شديد على النفس جدا. ولذلك بعض الناس مثلا يبني مسجد بس يشترط مكتوب عليه بناه المحسن فلان بن فلان، كل سنة وانت طيب الناس كلها تمدحك لكن أخذت أجرك في الدنيا. كان عاوز تبني مسجد شوف بلد ما فيهاش مسجد وكل واحد خد الفلوس دي ابني وما تعرفش الناس مين اللي بنى المسجد. اسمع الى الامام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله، هذا العالم الذي كان من اغنى اغنياء زمان، كان دخله في السنة 1000 1000 1000 1000 يعني مليون، مش مليون جنيه ولا دولار ولا ريال، مليون دينار من الذهب. عارفين مليون دينار من الذهب يعني كام؟ مليون دينار من الذهب يعني الدينار 4 جرام وربع، اضرب 4 جرام وربع في مليون. وكانت لا تجب عليه الزكاة. ليه؟ لأنه كان يمر الحول وقد فرقها كلها في سبيل الله، يجي يطلع الزكاة ما يلاقيش حاجة. كان مثلا في الحج زي ما انتم بتحجوا كده كان يحج ب3 سفن 3 سفن، سفينة لزوجاته وأهله، وسفينة لضيوفه اللي بيحجوا على حسابه، وسفينة مطبخ. وكان عالم، فالناس نفسها تحج معه عشان تحج على السنة، يشترط عليه هنحج سوا طيب هات نفقتك في صرة وجيبها لي وهننفق والآخر نتحاسب، كل واحد يدله نفقاته ويروح بهم المشاعر، ينفق عليهم يأكلوا ويشربوا ويروح مكة. يقول من يريد أن يشتري شيئا لأهله من مكة يشتري كذا يشتري له، لما يروح المدينة من يريد أن يشتري لأهله شيئا من المدينة يشتروا، هنتحاسب الآخر. وفي الآخر بعد ما يراحوا بلادهم بعد اسبوع يعمل لهم عزيمة ويجوا بيته والاخر يسلم كل واحد صروته مكتوب عليها اسمه، قل دي هدية مني ادي فلوسك اهي، والموضوع الحج ده كان هدية مني. هذا الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله ينزل بلدة من البلدان عشان تشوف الإخلاص، ينزل بلدة من البلدان كل سنة شهرا يلقي الحديث والناس يكتبون عنه الحديث. هناك شاب كان يأتيه ويخدمه ويكتب عنه الحديث، فنزل عبد الله بن المبارك فلم يرى هذا الشاب فسأل عنه، فقالوا مسجون على دين اقترضه ولم يتمكن من سداده. فسأل عبد الله بن المبارك عن الدائن فذهب إليه قال له كم؟ قال له كذا 1000 دينار. فسدد هذه الألوف عنه واستحلفه بالله ألا يخبر أحدا ما دام ابن المبارك حيا. فالرجل خذ الفلوس وبلغ السجن، خلاص الرجل سدد الدين فأطلقوا سراحه. راح قال له من اللي سددك عني؟ قال له اللي سددني. قال لا تخبر أحد. فراح أدرك ابن المبارك فقال له ما لك يا فتى، لماذا تأخرت عنا؟ قال كنت مدينا ومسجونا. قال من الذي سدد عنك؟ قال سدد عني رجل واستحلف الدائن ألا يخبر أحد. قال طب الحمد لله، الحمد لله الذي سدد عنه. ولم يعرف الغلام أن الذي سدد عنه هو ابن المبارك، حتى توفي ابن المبارك فأفشي السر بعد ذلك. شوف الإخلاص، الإخلاص. كان قال له واحد منا كان قال له شوف أنا سددت عنك بس ما عدتش تستلف تاني، خليك وادواعي كده قبل ما تخش في التجارة، المهم يعرفوا أنه هو اللي سد عنه. لا، الإخلاص. واسمع هذا الموقف ولا أريد أن أطيل عليكم. هذا زين العابدين بن علي، زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه. هذا الرجل كان من أغنياء الناس وكان يبخل. يعني يبخل؟ كان يتهم بالبخل، يعني يقول شوف عنده فلوس كثيرة وما بيتصدقش. فلما مات كان عنده خدم وحشم، كان غني. فلما مات رأى مغسلوه في جسده شيئا عجيبا، رأوا في ظهره وعلى كتفه شيئا يشبه ما على ظهور الحمالي. قال الله، والرجل ده كان شغال شيات حمال، ده كان غنيا وعنده خادم وحشم. فقال رجل من أهل بيته أنا أدلكم على السر. كان يتركنا إذا نمنا جميعا ثم يقوم في ظلمة الليل فيحمل على ظهره جرابات الدقيق إلى فقراء المدينة. كان يعيش في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. جرابات الدقيق يعني شولة الدقيق، أقياس الدقيق، ويحمل لهم الإدام والكسب. وكان معلم فقراء المدينة، المدينة فيها مثلا كم بيت فقير كذا، فلان عنده 5 أولاد، شولة الدقيق يكفيهم كم يوم؟ 10 أيام أو 20 يوم. بعد قبل 20 يوم ما تخلص يشيلهم شوال دقيق آخر، ويودلهم الكسب ويودلهم الطعام والشراب. وكان يتلثم، إذا حمل الدقيق يتلثم، يعني يغطي وجهه ولا يظهر إلا عينيه، ويطرق الباب فإذا فتحوا له ألقى الجوال ثم استدار من أنت من أنت، لا يرد ولا يتكلم حتى لا يعرف من هو. فيصبح الفقراء يتكلموا، والله واحد بيجينا بالليل يجيب لنا طعام وشراب ومند، والتاني يقول ونحن كذلك ولا يدرون من هو. فلما مات زين العابدين فقدوا ما كان يأتيهم بالليل، فأحصوا فوجدوه كان يقوت 100 بيت من فقراء أهل المدينة رضي الله عنه ورحمه. شوف الإخلاص، الإخلاص. يقول بعضهم لقد أدركت رجالا كان الرجل يضع رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، وإن عينيه لتبلان وسادته من البكاء من خشية الله ما تعلم به امرأته. سبحان الله، نايم معها فراش واحد وعمال بيبكي من خشية ربنا وهي لا تعرف، لأنه يريد أن يكون عمله خالصا لله. فأخلصوا أعمالكم لله أيها الأحباب الكرام. أما بقية رحلتكم أيها الأحباب فننبه على بعضها. أنتم الآن جئتم من مكة إلى منى، فأنتم الآن في منى في يوم التروية، صليتم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وستصلون الفجر إن شاء الله، وصليتم الصلوات الرباعية قصرا بدون جمع، وبعد صلاة الفجر ستصلون الفجر إن شاء الله ثم تظلون في منى إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس سوف تركبون الدواب أو السيارات متجهين إن شاء الله تعالى إلى عرفات. نسأل الله أن يحيينا جميعا وأن يوفقنا لأداء المناسك على ما يحب ويرضى. فإذا وصلتم إلى عرفات وأنتم تلبون في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هي إسالة الدماء بذبح الهدي. أفضل الحج العج والثج. وفي السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في حجة الوداع حينما أحرم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فيستحب للمسلم أن يرفع صوته بالتلبية. وسوف تظلون في عرفات حتى تسمعوا خطبة عرفات، وتصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام في مسجد نمرة أو في خيامكم، ثم تبدأ وقفة عرفات بعد الصلاة، تبدأ وقفة عرفات بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل الرحم، ولم يصعد الجبل فصعود الجبل بدعة، وقف عند جبل الرحم واستقبل القبلة راكبا ناقته ودعا وقال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. يعني لو وقفت في أي حدود من حدود عرفات فأنت واقف، وليس معنى الوقوف في عرفات أن نظل واقفين على أقدامنا، بل يجوز أن ندعو ونحن جالسين. فالوقوف بعرفة يعني الدعاء بعرفة، ثم تظلون تدعون وتتضرعون إلى الله عز وجل وتكبرون وتهللون. وإذا مللت من الدعاء استغفرت، وإذا مللت من الاستغفار سبحت، وإذا مللت من التسبيح هللت وكبرت. ولا بأس أن تتذاكر مع أخيك بعض رحمات الله عز وجل وفضائل عرفات، ثم تظل هكذا حتى يغرب، حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس سوف تتجهون ملبين إلى مزدلفة إن شاء الله تعالى، فتصلون بمزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم تنامون، ثم تستيقظون فتصلون الفجر، ثم تصعدون إلى المشعر الحرام أو تدعون الله عز وجل في خيامكم. عند المشعر الحرام تذكرون الله عز وجل وتدعونه كما قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات، يعني رجعتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإذا أسفر النهار جدا وكادت الشمس أن تطلع سوف تتجهون إن شاء الله تعالى إلى منى، وسوف تمرون بوادي محسر، هذا الوادي الذي أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشي، ثم تتجهون إلى جمرة العقبة فترمون الجمرة، فترمون الجمرة ثم تذبحون ثم تحلقون ثم تطوفون طواف الإفاضة وهكذا، ثم تعودون إلى منى لتبيتوا بها 3 أيام التشريق، ثم تطوفون بالكعبة طواف الوداع، ثم تذهبون إلى بيوتكم. تقبل الله منا ومنكم، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لحج مبرور وسعي مشكور، اللهم وفقنا لحج مبرور وسعي مشكور، اللهم وفقنا لحج مبرور وسعي مشكور، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم آنس وحشتهم في القبور، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، وارحمنا إذا سكنت بيوتنا، وارحمنا إذا قسمت أموالنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك، استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم حبب إليهن الحجاب، وكره إليهن التبرج والسفور. اللهم حبب إليهن الحجاب، وكره إليهن التبرج والسفور. اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم وفقنا لأداء المناسك على الوجه الذي يرضيك، اللهم وفقنا لأداء المناسك على الوجه الذي يرضيك. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، وألسنة ذاكرة، وأعينا من خشيتك دامعة، وأعينا من خشيتك دامعة، وأعينا من خشيتك دامعة، من غير رياء ولا سمعة، من غير رياء ولا سمعة، من غير رياء ولا سمعة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السائل إن شاء الله إخواننا يسأل، هل من توديع الأهل بعض صلة الرحم بدون رياء ولا سمعة فيها حاجة؟
توديع الأهل تسليم على الحاج هذا لا شيء فيه، ولكن نحن نتحدث عن التوديع الجماعي والخروج بالطبل والزمر إلى السيارة رياء مصر.
يقول السائل اتجاه رمي الجمرات كل جمرة واحدة، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى الأخرى، كل جمرة لها اتجاه، الشيخ طبعا إن شاء الله.
طب إن شاء الله نتحدث عن جمرة العقبة فقط التي سترمونها يوم العيد. اتجاه جمرة العقبة بارك الله فيكم، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وترمي في الحوض. تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي في الحوض. والحمد لله الحكومة السعودية ريحتنا في هذه المسألة وجعلت الحوض من جهة واحدة ومن جهة مغلقة، الحوض من جهة مفتوحة ومن جهة مغلقة. لو وقفت أمام الجهة المفتوحة تبقى مكة عن يسارك على فكرة، ولو رحت في الجهة الأخرى المغلقة يبقى أنت في عكس الاتجاه، يبقى أنت هترمي غلط، ترميها معك سبع حصيات تقول الله أكبر وترمي واحد، الله أكبر ترمي الثانية، الله أكبر ترمي الثالثة، وتتأكد أنها نزلت في الحوض. ولا يشترط أن تضرب العمود الذي في وسط الحوض، فالعمود إشارة فقط لوجود الحوض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا سبع مرات، ثم ترجع ولا تزاحم الناس ولا تؤذي الناس ولا ترمي بحجارة، فإنما الحصاة على قدر الحمصة، حصاة تأخذها إن شاء الله نعرفها لكم في المزدلفة على قدر الحمصة صغيرة جدا وترمي. أما اللي بيرمي بقلاقيل أو حجارة كبيرة أو بالأحذية وغير ذلك كل هذا مخالف للسنة، أو من يظن أن هذا العمود هو الشيطان فيضرب العمود ويقول اخسى يا عدو الله نحو ذلك، كل هذا من جهل الناس بشرع الله تبارك وتعالى.
يقول السائل لو حد هيرمي مركب عن حد في قول يقول معين،
السائل يسأل ويقول إذا وكلتني زوجتي مثلا أو والدي العجوز الكبير الذي لا يستطيع أن يرمي فماذا أصنع؟ الصحيح أن يقول وكلتك يا بني عني، أو يقول له روح ارمي عني، روح ارمي عني خلاص، مش لازم يقول وكلتك بلفظ التوكيل، روح ارمي عني مثلا، لأن العلماء قالوا لا يشترط التلفظ بلفظ معين وإنما الأمر بالعرف، العرف عندنا روح افعل كذا معناه نوكلك. والعلماء يقولون إذا وكلك أحد أن ترمي عنه ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عنه، تقول الله أكبر الله أكبر الله لحد ما تخلص السبعة، بعدين تطلع السبعة سبعة حصيات لأبوك، ما تقولش نويت أرمي عن أبويا، لا ترمي على طول الله أكبر الله أكبر، وفي نيتك أن هذا عن والدي، والنية محلها القلب ومعناها القصد. الأخ يسأل يقول أقول الله أكبر وارمي ولا أرمي أقول الله أكبر؟ كلاهما صحيح، كله مش بس ما تضيقش كده، لأن بني إسرائيل ربنا قالوا اذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كانت انتهت القضية، لكن قالوا ما لونها بدأوا يجي، فربنا سبحانه شدد عليه بقرة صفراء تسر الناظرين، لو رأوا على أي بقرة صفراء وذبحوها كانت انتهت القضية، لا عاوزين بالضبط تبي أي بالضبط قلنا عليه، هي يعني ولدت قبل كده ولا لسه مع الشريط شوية، فشدد عليهم حتى وصل بهم إلى بقرة واحدة في بني إسرائيل. أقول لك قصة البقرة ولا ما؟ لا أنا أقول لك بس الحتة دي بلا. كان رجل يتيم شاب ولد يتيم في بني إسرائيل، وكان أبوه صالح، أبوه كان صالح، كان هذا الولد مظلوم في وسط الناس، فحينما حضرت الرجل الوفاة كان لا يمتلك إلا بقر، وخاف أن يضعها وديعة عند أحد من بني إسرائيل فتضيع، فوقف وقال يا رب أودعتك هذه البقرة أمانة لولدي إذا كبر فأنت خير وكيل، وأطلق البقرة في السماء، ظلت البقرة تأكل في السماء، وعرفوا أن البقرة دي بقرة فلان، يجي أي واحد يمسكها ما يقدرش يمسكها، بقرة متوحشة، والبقرة دي بقرة الولد اليتيم، كبر الولد وصار شاب، ذهب إليها ليمسكها، قالوا له يا ابن أبوك قال كذا وكذا ومحدش قادر يمسك البقرة دي، فذهب إليها فبقدرة الله عز وجل خضعت له فمسكها وجبها، هو جبها وجه، وكانت البقرة دي صفراء، وهي البقرة دي الخاصة به، فلما شددوا قالوا يا رب بقرة شكلها، وصف لهم البقرة دي، راح اشتراها منه، فكانت أمه كان بارا بأمه، يوم اشتراها منه أمه قالت له يا ابني ما تبيعش البقرة ألا بكذا ألف، فراح يشتروها قالت له تقريبا بثلاثة آلاف، فأول ما قالوا له قالوا له بأربعة آلاف، فقال لا لما روح أشتر أمه، راح أشتر أمه الأول إنه بارا بي رغم أن زودوه، فضلوا يقولوا فأمه قالت له يا بني لا تبع البقرة إلا بملء جلدها ذهب، فراح قال له فهم عاوزين يذبحوا البقرة لازم يذبحوا لأنه محتاجين البقرة، فاشتراه بملء جلدها ذهبا
وأغنى الله عز وجل هذا الولد. طب ما كان عاوز البقرة ليه؟ بحوالي أصلي اللي حصل إن واحد قتل واحد وجابه قدام قرية وسابوه مشى، فمين اللي قتله مش عارفين. فقالوا يا موسى قل لنا من اللي قتل. فقال لهم طب اذبحوا بقى. لما قال له ربنا سبحانه وتعالى، قال له ربنا كلم ربنا على الطور، ربنا قال له قل لهم اذبحوا بقى. فجابوا البقر وذبحوها وقطعوا حتة منها وضربوا بها المي، فقام وقال قتلني فلان ابن فلان ابن عمي، ثم مات وقع ميتا. النساء في الخيمة الثانية يمكن أن يقتدوا بنا ويصلون جماعة، ونحن نجعل رجلا يبلغ ليصل الصوت. النساء يصلين جماعة مع الرجال. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين. وعلى كل حال هذه الأخت التي صلت بأخواتها جماعة 4 ركعات فصلاتها صحيحة ولا تعيد، ولكنها خالفت السنة.
فهمت. الوقت بتسأل ما حكم إذا أردت أن أصلي ركعتين في الحرم بنية الأعمال لأحد
والثاني؟ لا تجوز الصلاة للغير، لا في حال حياته ولا في حال موته. لا يجوز أن تصلي ركعتين وتهدم لأبوك أو لأمك، سواء كان أحياء أو أموات. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الصلاة عبادة بدنية لا يجزئ فيها أحد عن أحد، إلا إذا كانت العبادة البدنية تابعة لعبادة مشروعة عن الغير. يعني الكلام ده يعني واحد بيحج عن واحد هيطوف ويصلي ركعتين خلف المقام، وبصلي ركعتين خلف المقام للطواف، بس ركعتين دول يروح صوبهم لمين؟ اللي بيحج عنه. فالركعتين دول تابعين للطواف أصلا، تابعين للحج عن
البيت. سؤال، هل يمكن إقامة الليل في هذه اليوم في هذه الليلة؟
نعم، من أراد أن يقيم الليل ويصلي بالليل لا بأس أن يصلي هذه الليلة، ولكن نحن ننصح بأن يريح الإنسان نفسه. لو أراد أن يصلي يصلي نصف ساعة ساعة أو كذا في أول الليل أو في آخره، ولا يقيم إقامة طويلة حتى لا يرهق نفسه، حتى يتمكن من الدعاء والوقوف بعرفة.
كلام عن يوم عرفة وخصوصا حديث الله عز وجل وشهادة الله،
هذا سوف يكون إن شاء الله تعالى في خطبة.
لماذا سمي بيوم التروية؟
سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يحملون الماء من مكة إلى منى في هذا اليوم لكي يشرب الحجاج الذين يأتون إلى منى، فسمي بيوم التروية، يتروون فيه الماء من مكة إلى منى.
يقول السائل إن هو طلع الحج وهو في عمل، فلابد أن يبلغ العمل إنه طلع الحج وكل الناس يعرفوا الحج، هل هذا فيه رياء؟
هذا ليس فيه رياء، لأنه ذكر لهم ذلك للحاجة، يعني بيقول لأولاد أنا طلع حج يا أولاد، أو في العمل أنا رايح حج عاوز أخذ أجازة، هذه الحاجة. نحن نتكلم عن من يخبر الناس عن الحج لغير حاجة، يعني واحد تكلم مع واحد قاعدين مثلا انتم ان شاء الله ربنا يكتب لكم الحج هذا العام، وبعد 10 سنين قاعد مع واحد، وواحد فضل يتكلم عن مكة والمدينة وبتال، يجي الشيطان نغزك يتكلم يقول ايام ما حجينا من 10 سنين عملنا وخلينا وسوينا. ممكن الانسان يرأي بعد 10 سنوات، خلي بالك وتفضل تحكي بقى عن الحج. لا اسم.
ما المقصود بالمشعر الحرام؟
المشعر الحرام مكان في مزدلفة مرتفع قليلا، ليس جبلا كما يظن الناس ولا مثل جبل العرفة، مرتفع قليلا ومنبسط من فوق، وهم بنوا في مكانه الآن مسجد، ولكن في حتة في ريحه كده في المسجد ممكن مرتفعة برضه، ممكن الإنسان يقف فيها ويدعو، ممكن الإنسان يدعو في المسجد. وبعض العلماء يقول لك لو لم تتمكن من الوصول إلى هذا المكان تدعو في خيمة، طبعا تسهيلا على الحملة، وإلا فممكن لو الحملة لقت لنا مكان قريب من المشعر ممكن إن شاء الله نقف في المكان الذي كان الإنسان صلى.
كل السائل هو بيرمي الجمرات وشك ان في جمرة وقعت بره الحوض.
لو الانسان رمى الجمرات ووقعت جمرة خارج الحوض لا تغسل، لابد ان يرمي جمرة اخرى مكان. ولذلك نقول الاخوة مجيبين 7 يجيب 8 9 يجيب 2-3 زيادة معاه ويرميه، بس يرمي 7 فقط والباقي ما يرميهمش، ما يقولش في زيادة من عندنا شوية، بدل ما 7 نخلوهم 10. زي الرجل اللي من اهل مكة حكى لي، قال لي انتوا عندكم في مصر عجائب. قلت له ليه؟ قال امرأة من مصر جاية تحج، فجابت الثلاث جمرات يمنا 21، 7 و7 و7، 7 جمرات و7 جمرات و7 جمرات. طبعا بنرمي الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى. هي سابت الصغرى وسابت الوسطى وراحت للكبرى ورمت 21 مرة واحدة. قلت له خد يا اخويا وزع على اخواتك، خد يا اخويا وزع على اخواتك، لان متصورة ان ده ابليس الكبير والابلسة الصغيرين دول ايه.
يقول السائل الزحام الشديد عند الجمرات وبياخد الجمرات ومش متأكد ان في جمرات دخلت في قلب المؤمن.
العبادة لابد فيها من اليقين، فلو لقيت نفسك بعيد يعني بينك وبينها 10 متر ومش قادر، اقف لحد ما يطلع الدفعة اللي بترمي ما بتاخدش دقيقتين هذه يفضل تدخل عليه لحد ما تتيقن تماما ان الجمرة ستقع في الحوض. وتخلي بالك لا تؤذي مسلما، لبعض الناس يعني يرمي في واحد من ورا يرمي في دماغه، وبعض الناس يعني عندهم جاهل والعياذ بالله يطلع يقف على العمود ويضرب في العمود والناس ترجم فيه. حتى لو لقيت واحد وقف على العمود جاهل ما ترجمش الرأس، مسلم رجل مسلم اتق الله ارمي في الحوض.
السائل يقول ما وقت رمي
أما بالنسبة لوقت رمي جمرة العقبة، يبدأ من طلوع الشمس بعد طلوع الشمس يوم العيد إلى الزوال، وقال بعض العلماء إلى الغروب، إلى غروب الشمس. فإن كان هناك زحام شديد ولم يتمكن أجاز بعض العلماء الرمي في الليل أيضا، لكن إن شاء الله أظن بيكون انتهى كل بيتمكن من الرمي إن شاء الله قبل الغروب بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للحل، أنت تسأل عن حلق، سواء حلقت في منى أو حلقت في مكة لا بأس، لأن أنت عندك ترتيب أعمال يوم العيد 4. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، الأربعة كده بالترتيب.
يقول السائل طواف الإفاضة هل لابد
طواف الإفاضة يستحب يوم العيد؟ طواف الإفاضة يستحب يوم العيد، فإن كان هناك زحام جاز أو من غير زحام جاز إلى آخر أيام التشريق، بل جاز إلى آخر ذي الحج. يعني بعض العلماء يقولون يجوز الإنسان يؤخر طواف الإفاضة إلى ذي الحج، يعني إلى نهاية ذي الحج. لكن خلي بالك ما دمت لم تطف طواف الإفاضة فأنت قد تحللت التحلل الأول فقط وبقي عليك التحلل الثاني. التحلل الأول يجوز لك كل شيء إلا النساء. أنتم عارفين أنت كمحرم دلوقتي محرم عليك كم حاجة؟ كم؟ ليه محظورات الإحرام؟ 10؟ ها؟ 1 لبس المخيط، 2 غطاء الرأس، 3 التطيب، 4 تقليم الأظافر، 5 قتل الصيد البري، لكن لو خدت سنارة واصطدت في البحر مش مشكلة، 6 المباشرة يعني تقفيل زوجتك، 7 عقد النكاح، يعني ما تكونش قاعد تقول له عم الحاج فلان ايه رأيك ما تجوزني بنتك، يقول له قبلت، لا عقد الزواج لا يجوز. 7 الخطبة، لا يجوز الخطبة ولا عقد النكاح. 8 حلق الرأس، اولا لبس المخيط، 2 تغطية الرأس، 3 حلق الشعر، 4 الطيب، 5 تقليم الأظفار. وعلى فكرة كلمة الأظافر خطأ، والصواب الأظفار لغة عربية فصحى. 6 قتل الصيد البري، 7 الخطبة بكسر الخاء، كسر الخاء الخطبة، اللي بعدها الزواج إن شاء الله ربنا يكرم، إنما الخطبة بالضم اللي هي خطبة الجمعة. 8 عقد النكاح، 9 المباشرة، 10 الجماع. والمرأة يحرم عليها لبس النقاب ولبس القفازين، يعني المرأة في الخيمة دلوقت لا يراها رجل، يحرم عليها أن تغطي وجهها بين النساء، لأن إحرام المرأة في وجهها. وإنما أجاز الشرع لا تغطية وجهها إذا رأت رجلا فقط، وكذلك لبس القفاز الجوانت كذلك المرأة لا تلبسه.
يقول السائل في الأرض
لا بأس للمحرم أن يتغطى بالغطاء أو اللحاف أو الكبرت أو نحوها، ولكن لا يغطي رأسه لأنه ممنوع من غطاء الرأس.
يقول السائل لو الشمسية تلامس الرأس هل فيها شيء؟
يقول العلماء لو الشمسية لامست الرأس هو يحملها لا شيء فيه، ولو حمل الحاج حقيبته على رأسه فلا شيء فيها أيضا. لو يعني نحن نرى والله أعلم إن هو يستغطى بها وما يكفلش السوسته، يستغطى بها يتغطى بها ولا يغلق السوسته، لأنها تعتبر محيطة بالجسم، محيطة بالجسم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه وهيقيه شر الأمراض بإذن الله تعالى. السائل بارك الله فيه يسأل ويقول هناك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مشتمل الصماء، فهذا النهي في وقت الصلاة فقط، أما خارج الصلاة عادي. اشتمال الصماء معناه أن يلف الإنسان الثوب حول جسمه ويديه فيكون كالمكتف لا يستطيع أن يرفع يديه وهو يصلي. واضح يا أخوانا؟ اشتمال الصماء.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.